بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا أخواني وأخواتي في الحلقة الماضية عن شيء من أسرار التوبة، وسنتكلم اليوم في موضوع آخر في غاية الأهمية من المواضيع التي تتعلق بالتوبة، ألا وهو شروط التوبة. فالتوبة لا تصح من العبد حتى يأتي بشيء من الشروط التي لا تتم التوبة إلا بها. وكل عمل صالح لا بد فيه من شيء من الشروط، فالصلاة لها شروطها، والصيام له شروطه، والحج وهكذا، ثم التوبة لها شروطها كذلك. أما التوبة في اللغة وتعريفها في لغة العرب فهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فقول الله عز وجل قابل التوب أي قابل الرجوع إليه، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، بمعنى أنه يقبل أن يرجع العباد إليه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالله سبحانه وتعالى يقبل من عباده أن يرجعوا إليه. وأما التوبة في المعنى الشرعي وفي اصطلاح العلماء فهي الندم لوجه الله سبحانه وتعالى على ما سلف من المخالفات والذنوب والمعاصي، والإقلاع عنها في الحال، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل في زمان تقبل فيه التوبة. فهذا هو تعريف التوبة. وهذا التعريف الحقيقة اشتمل على شروط التوبة كلها، فشروط التوبة موجودة في هذا التعريف: الإقلاع أو الندم لوجه الله سبحانه وتعالى على ما سلف من الذنوب والمخالفات والمعاصي، والإقلاع عنها في الحال، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل في زمان تقبل فيه التوبة. فأول شروط التوبة وأهم شروط التوبة أن تكون التوبة لوجه الله سبحانه وتعالى، أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، أن يريد التائب بتوبته ربه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى توبوا إلى الله، فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقلع العبد عن المعصية وهو يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فقد أتى بشرط من أهم شروط التوبة، وهذا الشرط في الحقيقة ألا وهو الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، هو شرط في كل الأعمال الصالحة، فكل الأعمال الصالحة لا تكون صالحة حتى تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في عبادته أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فمن تاب وأناب وترك الذنب لا لله سبحانه وتعالى، وإنما خشية من كلام الناس، أو يعني لأجل والده أو لأجل صاحبه ترك ذنبا من الذنوب ولا يريد بهذا الترك وجه الله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة ليس من التائبين، لأن هذا العمل ليس لوجه الله، وأي عمل لا يكون لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ فإنه لا يقبل حتى يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا هذا أول شرط وأهم شرط من شروط التوبة أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما الشرط الثاني من شروط التوبة أن تكون التوبة قائمة أو أن تكون التوبة قائمة على ساق الندم، فلا بد للتائب من الندم، لا بد أن يندم على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالندم أيضا من أعظم شروط التوبة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه، قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الندم والشعور بالألم، أن يشعر الواحد منا بالألم على ما فرط في جنب الله وعلى ما تجرأ على رب العالمين سبحانه وتعالى بترك ما أمره به أو بالوقوع فيما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا الشرط لا بد منه. ثم الندم في الحقيقة يتفاوت في القلوب، ولكن أهم شيء في هذا الشرط أن يكون أصله موجودا في قلب العبد، بأن يكون متحسرا متألما نادما على ما قصر في جنب الله سبحانه وتعالى. ولكن هل الندم كاف في تحقق التوبة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. الجواب على ذلك نقول الندم ليس كاف في تحقق التوبة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فقصده عليه الصلاة والسلام أن أعظم وأهم شروط التوبة أن يكون العبد نادما، لأن الإنسان إذا لم يكن نادما على تقصيره في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى فكيف يكون تائبا؟ هو لا يجد ألم، لا يجد يعني تحسر على ما قصر في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى. فأعظم شروط التوبة هو أن يكون العبد نادما، لكن ليس هذا الشرط كاف في تحقق التوبة. وهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لا يعني أن الإنسان إذا جاء إلى عرفة ووقف وقفة عرفة فإنه أتى بالحج، ولكن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم أركان الحج، بل يعني لا يصح الحج إلا به، هو وقفة عرفة. لكن هناك أركان أخرى في الحج لا بد من الإتيان بها حتى ماذا؟ حتى يصح حج الواحد منا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة هو أعظم شروط التوبة، وليس هو الشرط الوحيد الذي إذا أتى به الواحد منا تحققت له التوبة. ولا شك ولا ريب أن الإنسان إذا رأى منة الله سبحانه وتعالى عليه وإحسان الله سبحانه وتعالى إليه منذ يعني أن خلقه وفي جميع مراحل عمره، منذ خروجه أو منذ وجوده في بطن أمه ثم خروجه إلى هذه الدنيا، وهو ماذا؟ وهو يرفل في نعم الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله سبحانه وتعالى يعني العطايا العظيمة التي لا حد لها ولا حصر، أعطاك السمع والبصر والقوة والعافية، ومن عليك بمنن وعطايا لا تعد ولا تحصى، ويسر أمرك وأعانك في هذه الدنيا. فإذا كان هذا يعني فعل الله سبحانه وتعالى معك، فكيف تقابل إحسان الله سبحانه وتعالى إليك؟ فإذا وقع العبد بعد ذلك في معصية الله لا بد أن يتذكر أولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا يتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، فالله قادر عليك، يقدر في لمحة بصر أن يصيبك سبحانه وتعالى بما شاء، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك وحلم عليك وصبر عليك ومن عليك ويعني دعاك سبحانه وتعالى إلى أن ترجع إليه. فكل ذلك في الحقيقة لابد أن يورث في قلب الإنسان الندم إذا قصر في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى. وليحذر الواحد منا أن يرى إلى مخالفاته في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى، كما قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عندما تكلم عن حال المؤمن مع ذنبه، وأنه يرى ذنبه كأنه تحت جبل يوشك هذا الجبل أن يقع عليه، وأما المنافق فإنه يرى ذنبه كأنه ذباب حل على أنفه، نزل على أنفه فقال به هكذا وأطار هذا الذباب. لا ينبغي الإنسان أن يكون نظره إلى تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى كهذا النظر، بل الواجب عليه أن ينظر إلى حاله وتقصيره مع ربه سبحانه وتعالى بالنظر الذي ذكره أنس بن مالك، كأن جبلا سيسقط عليه، لأن الأمر عظيم عندما يقصر الواحد منا في جنب الله. ومتى استشعر الواحد منا مثل هذه المقامات، هذا الباب يدعوه بعد ذلك إلى الندم، وإذا ندم بعد ذلك أتت بقية شروط التوبة التي لا تتحقق التوبة إلا بها. وكذلك من شروط التوبة وهو الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال. فشروط التوبة منها ما يتعلق بالماضي، ومنها ما يتعلق بالحاضر، ومنها ما يتعلق بالمستقبل. فالماضي الندم على ما سلف، والحاضر الإقلاع عن ذنبك، لأنه لا يمكن أن يكون العبد تائبا لله سبحانه وتعالى وهو قائم على معصيته. كيف يكون إنسان تائب وهو يفعل المعصية؟ فإذا إذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فمن شروط توبته إلى ربه سبحانه وتعالى أن يقلع عن الذنب في الحال. فإذا أقلع عن الذنب فقد حقق شرطا عظيما من شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الإقلاع عن الذنب كذلك، وهذا يعني بعض أهل العلم يذكرونه من شروط التوبة، أن يرد الحقوق إلى أصحابها، أن يرد ماذا؟ الحقوق إلى أصحابها. فإذا كان عليه حق عند بعض الناس من مال أو من عرض أو ظلمه في شيء أو في باب من الأبواب، فمن تمام إقلاعه عن هذا الذنب ومن تمام توبته حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الحقوق إلى هؤلاء الناس. فإذا تاب العبد مثلا من أخذ أموال الناس بالباطل فيسعى في رد هذه الأموال التي أخذها من الناس، فإما أن يطلب منهم السماح، وإما أن يجتهد في رد هذه الأموال، فإذا سامحوه الحمد لله رب العالمين، وإن لم يسامحوه يجتهد في جمع هذه الأموال حتى يردها إلى أصحابها، حتى لا يندم يوم القيامة عندما يطالبونه بالحقوق. ومن سعى في رد الحقوق إلى أصحابها أعانه الله سبحانه وتعالى ويسر له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان ماذا؟ فالإنسان من تمام توبته ومن إقلاعه عن الذنب أن يرد الحقوق إلى أصحابها، سواء كان ذلك في مال أو في ظلم أو في عرض أو في غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في هذا اليوم، في هذه يعني الساعة، يسعى في أن يتحلل من أخيه في هذه الدنيا قبل مغادرتها. قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة ما في دنانير، ما في دراهم، ما تستطيع أن ترضي الخصوم، لا تستطيع أن ترضي من ظلمته يعني بأخذ ماله أو بانتهاك بالكلام على عرضه أو بالسخرية منه أو بغيبته أو بغير ذلك، لا تستطيع أن ترضيه بماذا؟ الدنانير ولا بالدراهم، لأن الدنانير والدراهم في يوم القيامة لا تنفع. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يحشرون يوم القيامة إلى أرض المحشر تقيء الأرض، الأرض تخرج من يعني من يعني من داخلها تخرج يعني الذهب مثل الأسطوانات، والناس يحشرون والذهب يخرج أمامهم، فيمر عليه الواحد ويركله بقدمه ويقول في هذا قتلت، يعني في الدنيا في الذهب في الأموال في هذا قتلت، وفي هذا يعني سرقت، وفي هذا قطعت، يعني قطع ماذا؟ قطع رحمه. فالإنسان ماذا؟ فالإنسان ينبغي له أن ينتبه لهذه القضية الخطيرة. وسنقف مع فاصل ثم نواصل. الحمد لله رب العالمين. عرفنا أن من شروط التوبة الإقلاع عن المخالفة والمعصية في الحال، ومن جملة الإقلاع عن المخالفة والمعصية رد الحقوق إلى أصحابها. وأحب أن أنوه على شيء في غاية الأهمية. الذنوب والظلم ينقسم إلى عدة أقسام. فمن الظلم ظلم العبد بينه وبين ربه بأن يعصي الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، وظلم العبد للخلق. أما الظلم بين العبد وبين ربه فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب. وأما ظلم العبد بينه وبين الخلق، يسب هذا ويشتم هذا ويستهزئ بذاك، وهذا طويل وهذا قصير، أو يأخذ مال هذا، أو يعني يضرب هذا، هذا الظلم لا بد من المسامحة فيه في هذه الدنيا، لا بد من طلب المسامحة. لذلك إنسان سبحان الله ينتبه غاية الانتباه ألا يقصر وألا يتجرع على ماذا؟ على العباد. لماذا؟ لأن حقوق العباد قائمة كما يقول العلماء على المشاحة، يعني الناس يبخلون، الناس يطالبون بحقوقهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك من تمام الإقلاع عن الذنوب والمعاصي أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وكما سمعنا في الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، يعني أي شيء تظلم فيه أخاك، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئة صاحبه فطرحت عليه، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو في الحقيقة، هذا هو الإفلاس. الإفلاس أن تأتي يوم القيامة بأعمال وبحسنات عظيمة، ولكن ماذا؟ تأتي وقد ظلمت الناس. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. هكذا فهموا من ظاهر السؤال أن المفلس هو الذي ليس له شيء من الدنيا من متاع الدنيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المفلس على الحقيقة، فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. وهذا للأسف الشديد واقع كثير من الناس، يعني كثير من الناس ما يسلم منهم الناس. واحد مر عليه تكلم عليه، جلس في مجلس اغتاب الخلق، بعضهم يتجرع على ماذا؟ على قضية الأموال، إذا استطاع أن يصل إلى مال بعض الناس وصل وأخذ من هذه الأموال. فهذا هو المفلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ماذا يفعل به؟ تأملوا في مصيره، وحقيقة بئس المصير. يؤتى به، يقول صلى الله عليه وسلم فيؤتى به، ويأتي هؤلاء الذين ظلمهم فيقفون في أرض المحشر، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته حسنات عظيمة عنده، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، كم ظلمه يأخذ من حسناته بقدر ظلمه. فتأملوا في عظيم الحسرة التي يعني يقع في هذا الإنسان، حسرة ليس بعد حسرة، بعد هذا الجهد، بعد هذا العمل في الدنيا، بعد الصلاة والصيام والزكاة، يأتي هؤلاء الناس ويأخذون يعني أغلى ما تملك ألا وهي حسناتك. لذلك يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول كلاما جميلا، يقول لو كنت مغتابا أحدا، يقول لو بغتاب أحد واتكلم على بعض الناس من ورائهم بشيء لا يعجبهم، قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، بتكلم على والدي، وهو طبعا لن يتكلم على والدي، لكن يعني بذلك أن أولى الناس بحسناتي هم والدي، أبي وأمي، ليس أعدائي. يعني في الغالب تتكلم على من تعاديه، على من يعني بينك وبينه شحناء، فتعطيه من حسناتك، تقوم وتصلي وتصوم وكل هذه العبادات يأخذها هذا الذي ظلمته بكلامك عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته خلاص انتهت حسناته، ولا زال هناك طلاب يطالبون بحقوقهم، لأن بعض الناس ما يسلم منه أحد، ما يسلم منه أحد، يتكلم على الجميع ويذم الجميع ويسب الجميع ويغتاب الجميع، وهذا ديدنه، هذه مجالسه، هذه حياته، دائما على هذه الطريقة. فإذا فنيت حسناته وبلغت حسراته المبلغ العظيم، ماذا يفعل البقية الذين لهم حقوق عنده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فنيت حسناته أخذوا من سيئاتهم فطرحوا عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. لذلك الإنسان ينتبه. ولكن يعني يرد هنا سؤال، يقول بعض الناس إذا ذهبت إلى بعض الناس وقلت له تراني أنا اغتبتك، تراني تكلمت عليك، تراني والله كنت أسبك واستهزئ فيك، يقول قد يصير من ذلك فتنة. فالجواب على ذلك، إذا يعني استطعت أن تطلب السماح منهم من غير تفصيل، يعني تقول لها تراني يعني ظلمتك فأرجو أن تسامحني وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من ظلمي إياك، فإذا رأيت أنه سيقبل المسامحة فهذا حسن. أما إذا كان طلبك المسامحة منه قد يؤدي إلى فتنة كما قد يحصل، فماذا تفعل؟ ما لا تطلب المسامحة منه، بل تستغفر الله سبحانه وتعالى، وتستغفر لهذا الإنسان الذي تكلمت عليه، وتكثر من الاستغفار له، وتكثر من يعني الصدقات، وكذلك تذكره بالخير والإحسان الذي تعرفه منه. فكما تكلمت عليه من ورائه تكلم عليه كذلك من ورائه بالخير والإحسان، ونسأل الله أن يتقبل بعد ذلك. فهذا شرط عظيم من شروط التوبة في الحال، وهو الإقلاع عن الذنب والمعصية. ومن شروط التوبة كذلك، وهو شرط في المستقبل، أن يعزم ألا يعود إلى المعاصي. فإذا عزم على عدم العودة إلى المعاصي فقد اكتملت ماذا؟ اكتملت شروط توبته، من الإخلاص والندم والإقلاع، الندم على ما سلف والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العودة إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ثم هناك شرط خامس من شروط التوبة، ألا وهو أن يتوب في زمان تقبل فيه التوبة. فالتوبة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، تقبل في كل زمان وفي كل مكان. يعني سواء كنت في عافية وفي قوة وفي صحة أو كنت على خلاف ذلك. أنا بعض الناس يظن أنه إذا تاب في وقت ضعفه أن الله لا يقبل توبته، نقول الله يقبل توبة من تاب. متى تبت إلى الله سبحانه وتعالى؟ في أي زمان وفي أي مكان فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك، إلا أن التوبة لا تقبل في زمانين اثنين فقط. الزمان الأول وهو زمان عام لجميع الخلق، ألا وهو طلوع الشمس من مغربها. فإن من أشراط الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، التي تدل على اقتراب الساعة، أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة بعد ذلك لا تقبل. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان هذا الشرط وفي بيان هذه القضية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ما المراد ببعض آيات ربك؟ هو طلوع الشمس من مغربها. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل بعد ذلك، وهذا يكون في آخر الزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فطلوع الشمس من مغربها إذان بعدم قبول التوبة لجميع الخلق، وهذا الشرط إنما يقع في آخر الزمان. وأما غير ذلك فإن التوبة مفتوحة والحمد لله، بابها مفتوح، بل للتوبة باب على الحقيقة. يعني التوبة باب، ليس هذا الباب باب معنوي، بل هو باب حسي خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى خلق بابا للتوبة، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه مسيرة 70 عاما، يعني هذا الباب عرضه 70 عاما، لا يغلق هذا الباب. هذا الباب الحسي الذي لا نراه بأعيننا لكن هو موجود، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغلق هذا الباب، وهو في جهة ماذا؟ في جهة الغرب، حتى تطلع الشمس منه. فإذا طلعت الشمس من مغربها وطلعت من هذا الباب ودخلت في هذا الباب فإنه ماذا؟ فإن هذا الباب بعد ذلك يغلق، فلا تقبل التوبة بعد ذلك. وهذا يعني في لحق جميع الخلق. ثم هناك وقت آخر لا تقبل فيه ماذا؟ لا تقبل فيه التوبة، وهو وقت خاص بكل واحد منا، ألا وهو إذا نزل بالواحد منا الموت. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالذي يحضره الموت فإن توبته لا تقبل، لكن متى؟ لأن الإنسان قد يكون في سكرات الموت يعني أيام أو لساعات كثيرة، فهل في جميع هذا الوقت لا تقبل التوبة؟ نقول التوبة تقبل حتى لو نزل الموت، إلا في صورة واحدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإنسان إذا نزل به داعي الموت ونزلت علاماته بالإنسان وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبل توبته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب وهو على فراش الموت، ودعاه إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. لكن عمه أبى أن يسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن التوبة تقبل في نزول الموت، لكن الصورة الوحيدة التي لا تقبل فيها التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا غرغر الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وفي غيره: لا تقبل التوبة ما لم يغرغر العبد. يعني إذا بلغ يعني حاله إلى الغرغرة خلاص، يعني سيغادر الدنيا. في هذه الحالة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن توبته ماذا؟ فإن توبته لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. انفتح لنا هذا الباب العظيم على مصراعيه، متى أراد الإنسان أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبله ويتوب عليه. والزمان الحمد لله واسع، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للتوبة النصوح التي اشتملت على هذه الشروط، وهي في الحقيقة شروط يسيرة جدا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. هذا والله أعلم. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.